بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس شرح عمدة الأحكام، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال: كتاب الصلاة. قال: عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولو استزدته لزادني، ولو استزدته لزادني. طبعا إخواني وأخواتي، بالنسبة للمصنف رحمة الله عليه، لما انتهى من كتاب الطهارة، وآخر كتاب الطهارة كان باب الحيض، شرع الآن في ذكر أحكام ومسائل الصلاة، ذكر أحكام ومسائل الصلاة، وبدأ بأول شروط الصلاة، وهي الوقت، وهو دخول الوقت، وهو دخول الوقت. والصلاة لا يخفاكم بأن معناها في اللغة الدعاء. قال الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يعني ولا تدعو له، ولا تدعو له. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة للصائم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. ومعنى فليصلي أي ليدعو، أي ليدعو. ولذلك الصلاة في لغة العرب هي الدعاء، أو الدعاء بالخير، أو الدعاء بالخير. أما في الاصطلاح فهي عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، أو يقال التقرب إلى الله تعالى بأفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. ولا يخفاكم بأن الصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، حج البيت. وأيضا عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وأيضا صح من وجوه متعددة الأمر بالصلاة، وربنا جل وعلا أمر بالصلاة في القرآن كثيرا، وغالبا ما يأتي الأمر بالصلاة مقرون بالأمر بالزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لكن أحيانا يأتي الأمر بالصلاة منفردا عن الزكاة. والصلاة مما أمر الله جل وعلا بها جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فما من نبي إلا وقد أمر بالصلاة. وأكمل الأنبياء من حيث هذه الشعيرة هو نبينا عليه الصلاة والسلام، لذلك فرضها الله عز وجل أول ما فرضها في أول الأمر 50 صلاة، ثم خففها الله عز وجل إلى 5 صلوات. قال الله تعالى: هي 5 بالفعل، 50 في الميزان، ما يبدل القول لدي. والصلاة في واقع الأمر كما جاء عند الترمذي من حديث معاذ قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة. فالإسلام عمود، فالصلاة عمود الإسلام، الصلاة عمود الإسلام، ولذلك لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. بالنسبة لمن جحد وجوب الصلاة فهو كافر بالإجماع، أجمع أهل الإسلام على كفر من جحد وأنكر وجوب الصلاة مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. توفر الشروط يعني هو يعلم بأن الصلاة جاء الأمر بها في القرآن وفي السنة والإجماع منعقد، فتوفرت هذه الشروط فإن هذا كافر بالإجماع، لم يخالف في هذا أحد. لكن العلماء اختلفوا في من ترك الصلاة متساهلا متهاونا متكاسلا، هذا هو الخلاف الذي حصل بين العلماء، والمسألة فيها قولان. القول الأول ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يكفر الكفر الناقل عن ملة الإسلام، وإنما مرتكب لأعظم الكبائر وهو مستحق للعقوبة من ولي الأمر إذا أصر على ترك الصلاة تساهلا وتهاونا، ولولي الأمر أن يعاقبه بما يردع غيره ويزجر غيره، لأن الصلاة هي عمود الإسلام. وحملوا الأحاديث الواردة في كفر تارك الصلاة على الكفر العملي، وقالوا بأن لا إله إلا الله تعصم الإنسان عن الكفر، فإذا شهد الشهادتين عصمته عن الكفر. القول الثاني ما ذهب إليه الحنابلة وجمع من أهل الحديث، وقد اختار هذا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق في المذاهب الأربعة، قالوا بأن تارك الصلاة ولو كان متساهلا متهاونا فإنه يكفر الكفر الناقل عن ملة الإسلام، وحملوا الأحاديث والنصوص الواردة في تارك الصلاة التي جاء بها لفظة الكفر أنه الكفر الناقل، ولذلك قالوا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأيضا الحديث الآخر بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وقالوا بأن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا كما في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهذه الآية المقصود بها أن الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الذين ماتوا من الصحابة وقد كانوا إلى جهة البيت المقدس، لم يتجهوا إلى جهة الكعبة، لم يتجهوا إلى جهة الكعبة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. فسمى الله تعالى الصلاة إيمانا، سماها إيمانا. وأيضا ذكروا إجماع الصحابة أنهم لم يكونوا يرون شيئا تركوا الكفر غير الصلاة، والمقصود بأن المسألة فيها خلاف معروف عند أهل العلم يطرق في كتب الفروع، فهذه مقدمة لهذا الموضوع العظيم. والصلاة فضائلها كثيرة وعوائدها أثيرة وبركاتها عديدة، ولذلك نجد مثلا المنذري في الترغيب والترهيب عقد كتابا في الترغيب في الصلاة، النووي رحمة الله عليه عقد أيضا في رياض الصالحين، نجد دواوين السنة يعني في الصحيحين، مثلا الصحيحان البخاري ومسلم، السنن الأربع، المسند، الموطأ، كل هذه الدواوين دواوين السنة نجد فيها أحاديث جاء فيها ذكر فضائل الصلاة. والمقام ليس مقام ذكر الفضائل الآن، لكن مقام ذكر مسائل وأحكام. المصنف رحمة الله عليه بدأ بكتاب الصلاة بذكر المواقيت، والمعنى بأن الصلاة لها مواقيت، يجب على الإنسان أن يعتني بهذه المواقيت، فلا تصح الصلاة قبل وقتها، لا تصح الفريضة قبل وقتها. تعلمون بأن الفرائض خمسة: صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذه لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء، فلا يصح أن يصلي المسلم قبل الوقت، ولا يصح أن يصلي بعد الوقت تعمدا على قول هل يقضي أم لا، هذه فيها مسألة أيضا فيها بحث وكلام. والإجماع منعقد على وجوب الوقت للصلاة، أنه من شروط الصلاة، والأدلة الكتاب والسنة ظاهر. يقول الله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الصلاة جمعت، ذكر فيها ثلاثة أوقات والمقصود بها الخمسة. أما قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، مقصود بها صلاة الظهر والعصر لأنهما يجمعان في السفر وفي الحضر. إلى غسق الليل، مقصود فيها صلاة المغرب والعشاء لأنهما يجمعان في السفر والحضر. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أفرد صلاة الفجر لأنها لا تجمع مع غيرها، لا مع صلاة العشاء التي قبلها ولا مع صلاة الظهر التي بعدها. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام مواقيت الصلوات الخمس لأنه هو المبين عن الله. قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. ولذلك وكل الله عز وجل البيان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو المبين عن الله صلوات ربي وسلامه عليه، فهو يبين عن ربه سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيح أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، صلى به المرة الأولى في أول الوقت في اليوم الأول في أول الوقت، وصلى به في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال الصلاة ما بين هذين. ولذلك معرفة وقت الصلاة مهم بل واجب. لماذا؟ حتى يوقع المسلم الصلاة في وقتها، حتى يوقع المسلم الصلاة في وقتها. وللأسف الشديد أغلب الناس لديهم غفلة عن مثل هذا الشرط الذي هو شرط من شروط صحة الصلاة، فيتساهلون في مسائل الوقت تساهلا عجيبا. وقد ذكر المصنف رحمة الله عليه أول الأحاديث في هذا الباب في بيان فضل الصلاة على الوقت. صدر الباب هذا قبل ما يبدأ بالأحكام على أفضلية الصلاة في أول الوقت. فقال عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد ابن إياس، قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل أو أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو استزدته لزادني. متفق عليه. هذا الحديث في واقع الأمر إذا أردنا أن نضع له عنوانا فيكون العنوان المفاضلة بين الأعمال، أو فضل الصلاة على الوقت، أو فضل الصلاة على الوقت. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من الفوائد، منها أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على طلب العلم، على طلب العلم وعلى حسن السؤال أيضا. فابن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا انتفعت به الأمة، وقد أوجز في السؤال، وأيضا كان مرتبا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت في بعدما قال الثالثة، ولذلك قال ابن مسعود: ولو استزدته لزادني. وهذا يدلنا أيضا على أدب الصحابة، وبالخصوص ابن مسعود في هذا الحديث حيث إنه سكت. وهذا يأخذ منه العلماء التأدب مع العلماء والمشايخ، والبعد عن إضجارهم والإكثار عليهم. ولذلك ابن مسعود هو نهم في طلب العلم، وحريص على أن يلتقط أي فائدة من النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه سكت. قال: ولو استزدته لزادني صلى الله عليه وسلم. وفي رواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت، يعني فانتبه ابن مسعود. وهذا حقيقة فيه أدب عظيم وجم، ينبغي لطالب العلم أن لا يكثر على الشيخ مثلا بالسؤال أو بالتفريع مثلا أو باستنطاقه أحيانا فيضجره. ولذلك كان الناس يتأدبون مع مشايخهم وعلمائهم. وقد ذكر عن بعض العلماء أنه كان من أحسن الناس أخلاقا ومن ألينهم عريكة، لكن لما أكثر عليه الطلاب وأضجروه ساء خلقه، سبحان الله العظيم ساء خلقه. فيتنبه طالب العلم لهذا. المسألة الثالثة أن ابن مسعود قال: قلت أي العمل قبل ذلك؟ قال: وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود. وهذا يدلنا على أن الإشارة المفهومة تقوم مقام النطق، تقوم مقام النطق، ولذلك إذا فهمت الإشارة فلا حاجة إلى النطق والكلام. فهو أشار إلى دار عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود بن مغفل الهذلي رضي الله عنه من المهاجرين الأولين ومن أسلم قديما، وكان رضي الله عنه من أكثر الصحابة أخذا للقرآن، وكان فقيها في الدين، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، هو عبد الله بن مسعود. وكان كثير الدخول على بيت النبي عليه الصلاة والسلام هو وأمه، حتى كان الناس يعدونه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يرون دخوله وخروجه رضي الله عنه. كان قصيرا دقيق الساقين، لكنه كان كنيف ملئ علما، كما وصفه علي وغيره، قال ابن مسعود: كنيف ملئ علما. ولما رقى شجرة أو نخلة وكشفت الريح عن ساقيه ضحك بعض الصحابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه. قال: والله إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد. وابن مسعود سكن الكوفة، سكن الكوفة، وكانت له دار مشهورة لأن طلاب العلم يترددون عليه ويعرفون دار ابن مسعود. وهذه يعني طبيعة الناس في أهل العلم، فأهل العلم مقصد للناس، يطلبونهم الناس للسؤال والفتية وحل الإشكالات، ولذلك تعرف بيوت أهل العلم. فابن مسعود بيته معروف. قال الراوي سعد بن إياس: حدثني صاحب هذه الدار، أخذ من هذا العلماء أن الإشارة تقوم مقام الكلام إذا كانت مفهومة، طبعا إذا كانت مفهومة. وأحيانا قد يكون هذا من باب التكريم، يعني صاحب هذا الدار المكرم المعروف عند الناس. المسألة الأخرى أن ابن مسعود قال: أي العمل أحب إلى الله، وفي لفظ: أي العمل أفضل. وهنا إثبات المحبة، صفة المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، من دون التعرض إلى الكيفية، مع إثبات المعنى. قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأمر الثاني: فضل الصلاة على الوقت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. فدل هذا على أن الصلاة على أول الوقت أفضل، الصلاة على أول الوقت أفضل. وهذه رواية الصحيحين: صلاة على وقتها، وفي رواية: لوقتها، لوقتها. ولذلك اتفق أصحاب شعبة إلا على علي بن حفص الذي روى الصلاة في أول وقتها، قد أخرج حديثه البيهقي والدارقطني، ولكن الأشهر الصلاة على وقتها أو لوقتها، الصلاة على وقتها أو لوقتها. والمقصود بأن الصلاة في الوقت، هذا المعنى. أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، أو الصلاة لوقتها، أو الصلاة في الوقت، وكلما كانت في أول الوقت فهي أفضل. قلت: ثم أي، أي بالتنوين، ثم أي. قال: بر الوالدين، يعني الإحسان إلى الوالدين، وبر الوالدين عظيم، لذلك الله عز وجل ما ذكر حقه غالبا في القرآن إلا وذكر وعقبه بذكر حق الوالدين. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. والآيات في هذا كثيرة. وبر الوالدين الإحسان إليهما، الإحسان إليهما، والإحسان إليهما على قسمين: فرض وفضل، فرض وفضل. الفرض الإنفاق عليهما وطاعتهما في غير معصية الله، واستئذانهما والقيام عليهما وعدم عقوقهما، والفضل ما زاد على ذلك. قال: قلت ثم أي. قال: الجهاد في سبيل الله، يعني في المرتبة الثالثة الجهاد في سبيل الله. والجهاد أنواع طبعا: جهاد المال، وجهاد النفس، وجهاد العلم، أنواع. وأفضل الجهاد جهاد العلم، كما ذكر أبو عبد الله شمس الدين ابن القيم، وجعله في أول المرات، في أول المرات. والجهاد سيأتي ذكره في بابه. قال حدثني بهن ولو استزدت لزادني. والمعنى كما ذكرت بأن ابن مسعود قال لو استزدت لزادني. هنا مسألة مهمة جدا، وهي وردت أحاديث سئل فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل العمل، فكان جوابه على خلاف هذا الحديث. سئل أي العمل أفضل؟ قال الجهاد في سبيل الله، جعله أول الأعمال المحببة إلى الله التي يحبها الله. جاء في أحاديث أخرى قال بر الوالدين، أحاديث أخرى جاء فيها ذكر يعني غيرها. هل هذا كيف وجه العلماء هذه الأحاديث؟ العلماء قالوا بأن الحديث هذه إنما ليس فيها شيء من التعارض والتناقض، وإنما تتفاضل. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الفضل على حسب اجتهاده في السائل، على حسب اجتهاده في السائل. ولذلك قد يكون بر الوالدين في شخص ما أفضل من بقية الأعمال، وقد يكون الصلاة على وقتها في أشخاص أفضل من كذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يجتهد صلوات الله وسلامه عليه في من يسأل، وهذا لا شك أخذ من العلماء اجتهاد العالم والمفتي في الناس، في المسترشدين، فينظر ما الذي يصلح لهم من الأعمال. فأحيانا تفاضل الأعمال يكون باعتبارات متعددة، باعتبار الزمان، باعتبار المكان، وباعتبار حال الأشخاص، وقد ذكر هذا الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، ووسع الكلام فيه وقال هذا ليس من قبيل التعارض والتناقض، وإنما هذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلحفات، والغلس اختلاط وضياء الصبح بظلمة الليل. إذا أردنا أن نضع عنوانا لهذا الحديث في باب المواقيت، فيمكن أن نقول بأن الحديث فيه أفضلية صلاة الصبح في أول وقتها، فعائشة رضي الله عنها تقول لقد كان، ألا موطئ للقسم وقد للتحقيق، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، والفجر تسمى صلاة الصبح أيضا، صلاة الصبح وصلاة الفجر، فيشهد معه نساء من المؤمنات، يعني من الصحابيات الجليلات اللاتي يحضرن الصلاة، متلفعات يعني متلحفات بمروطهن. المرط هو طبعا مروطهن جمع، مفردها مرط بالكسر، وهو يعني كساء مخطط يشبه العباء، أو الآن بعض النساء يلبسن جلال، يسمونها الجلال يعني خاصة في الصلاة يلبسن، هذا المعنى، مثل الجلال اللي عند النساء الآن. تقول ما يعرفهن أحد، يعني ما يميز أحد، هل هذه امرأة أم رجل؟ أن الرجال كانوا يلبسون العباءة أيضا، والمعنى من الغلس اللي هي الظلمة. فسرها الحافظ عبد الغني رحمة الله عليه، قال اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، يعني هو ليس ظلام دامس محض، وإنما ظلام مختلط بشيء من الضوء، لكن ما يميز الإنسان الذي أمامه، طيب، طبعا هذا الحديث أولا، أول مسائل هذا الحديث حرص الصحابيات على الصلاة وشهود الجماعة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم قال وصلاتهن في بيوتهن خير لهم. ولذلك صلاة المرأة ولو كانت في المدينة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل تمنع؟ الجواب لا، إلا إذا مثلا غلبت الفتنة على النساء مثلا، أو أصبح هناك من يؤذي النساء، نعم لزوجها أن يمنعها إذا غلب الشر مثلا وفسد الزمان، وربما تتعرض المرأة لخطر إذا خرجت مثلا في صلاة الصبح، إلا أن تكون تصحب زوجها. الأمر الثاني، قد تحتاج المرأة إلى شهود صلاة الجماعة، فمن النساء من تحتاج إلى ترقيق قلبها وانشراح صدرها والخشوع في الصلاة، فترى بأن شهودها الجماعة يحقق لها هذه المصالح القلبية، مصالح لقلبها، فلا حرج، لا تمنع المرأة من ذلك. ومما حقيقة ينبغي أيضا الحرص عليه مثلا يعني ما يتعلق بشهود الجماعة، الجمعة، حلق العلم، ينبغي لأولياء النساء لا يهملوا هذا الجانب إذا احتاجت المرأة لذلك. المسألة الثانية، أن حديث عائشة رضي الله عنها فيه دليل على مشروعية المبادرة بصلاة الفجر في أول وقتها إذا تحقق الوقت. تعلمون بأن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صالح. الفجر الكاذب هو الضوء الذي يخرج أفقي في السماء ثم ينتشر ويختفي، هذا لا يحرم على الصائم فيه الأكل ولا تجب فيه صلاة الصبح، ويسمى الفجر الكاذب وهو كذنب السرحان. الفجر الصادق هو الضوء الذي يخرج، عفوا أنا قلت أفقي، لا عمودي، يخرج عمودي ثم ينتشر. الفجر الصادق هو الضوء الذي يخرج أفقي كحد السيف، كحد السيف، هذا علامة على دخول وقت صلاة الصبح. والمقصود بأن صلاة الصبح سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها التبكير، وصلاتها بغلس يعني بظلمة. وهذه المسألة، هذا الترجيح قال به الجمهور من الشافعية، من المالكية والشافعية والحنابلة، وأخذ بهذا أهل الحديث، وهو قول جمع من أهل التحقيق أيضا، على أن صلاة الصبح أفضل أوقاتها بغلس يعني بظلمة. وذهب الحنفية إلى أن أفضل أوقاتها الإسفار حينما ينتشر الضوء، ويذكرون في هذا حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. طبعا الجمهور أجابوا عن أدلة الحنفية بجوابين. الجواب الأول تضعيف الحديث، ضعفوا الحديث، وإن كان الحديث في السنن صححه الترمذي وغيره، لكن قالوا بأن الحديث ضعيف. الجواب الثاني قالوا إن صح الحديث فالمعنى أن الإسفار يكون في نهاية الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الصلاة، يطيل القراءة في صلاة الفجر، فيقرأ بين 60 و100 صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا بأنه كان يبدأ بغلس وينتهي بإسفار، هكذا جواب الجمهور أو من يريد أن يجمع بين القولين. وقد جمع هذا بين هذا شمس الدين أبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليه، فجمع قال بأنه يدخل في الصلاة مبكرا يعني بغلس وينصرف منها مسفرا، وذلك لأنه كان يطيل القراءة في الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الراجح من أقوال أهل العلم أن الصبح يبدأ بها المصلي مبكرا بغلس، صلي بغلس. الآن هو المعمول فيه، شاهدون الآن مساجدنا تقريبا صلاة الفجر بعد الأذان ب25 دقيقة، هذا غلس يعني يصلون بغلس، هذا هو الأفضل. وإذا أطال فيها ثم أسفر فيكون هذا أفضل جمعا بين الأقوال. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان صلى الله عليه، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت يعني الشمس، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، متفق عليه. طبعا حديث جابر هذا يؤيد مذهب الجمهور، لأنه نص صريح على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصبح بغلس. هذا الحديث لو أردنا أن نضع له عنوانا لكان بيان أوقات الصلوات الخمس، بيان أوقات الصلوات الخمس. يقول جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. الظهر لها ثلاثة أسماء، الاسم الأول الظهر، والاسم الثاني الهاجرة، والاسم الثالث الأولى، الصلاة الأولى. هذا بالنسبة لصلاة الظهر، لها ثلاثة أسماء، الظهر والهاجرة والأولى. قال يصلي الظهر بالهاجرة، والمقصود بالهاجرة إذا زالت الشمس، زالت الشمس. فإذا زالت الشمس، وزوال الشمس يكون بميلانها إلى جهة الغرب، ميلانها إلى جهة الغرب، فيبدأ وقت الظهر. وهنا الهاجرة مأخوذة من شدة الحر، الهاجرة من شدة مأخوذة من شدة الحر، لأن في الغالب أن صلاة الظهر تكون بالهاجرة، تكون بالهاجرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا زالت الشمس صلاها في أول وقتها، صلى الظهر في أول وقتها، يعني ما كان يؤخر. طيب، عندنا حديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، في البخاري. طيب، هل هذا فيه تعارض مع حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر بالهاجرة يعني في أول وقتها؟ الجواب لا. طيب، ما هو التوجيه؟ الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر في أول وقتها في أيام البرد أو البراد، ليس في شدة الحر، لأن المدينة ليست دائمة، يعني ليس مثلا مناخ المدينة حر دائم، بل هناك فصل الشتاء والربيع، هذا فيه يعني الجو يختلف، فكان يصليها في هذا الوقت، في أول الوقت، في أول الوقت. وأما في الصيف مع شدة الحر فكان يبرد صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أو التوجيه الثاني قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا متأخرا، فلقد كان يصلي جميع الصلوات في أول الوقت ومنها الظهر، ولما تأذى الناس لأنهم كانوا ينتقل يعني كانوا يذهبون إلى المسجد مشيا على الأقدام وبعضهم على الدواب، وحر المدينة معروف، قال هذا بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجمع الذي ينبغي أن لا يقال غيره، وهو اختلاف الحالات، اختلاف الحالات. ولذلك جاء من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد وإذا كان البرد أجل. وهذا الحديث ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم طبعا، والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان الحر شديدا أبرد. ما معنى أبرد؟ أخر حتى تنكسر حرارة الشمس وحدة الحرارة ويذهب وهج الشمس فيصلي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان البرد كان يعجل صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك وقت صلاة الظهر يبدأ حين تزول الشمس، وهذا محل إجماع عند أهل العلم دل عليه القرآن والسنة. قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوك الشمس ميلانها إلى جهة الغرب، ميلانها إلى جهة الغرب. فأجمع العلماء على أن وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، لأن الشمس في حركتها من المشرق لما تقف، لما يأتي وقت الظهر قبل الظهر تقف في كبد السماء، يعني لحظات يسيرة ثم تبدأ بالميلان إلى جهة الغرب، يبدأ وقت الظهر عند كل من حصل له هذا الأمر. طيب بالنسبة لآخر وقت الظهر هذا محل خلاف بين العلماء. الآن عرفنا بالإجماع أن محل أن أول الظهر مجمع عليه أنه من بداية الزوال، أما آخر وقت الظهر فهذا محل خلاف عند أهل العلم. والقول الأول وهو مذهب الشافعية والحنابلة وهو أيضا مذهب الظاهرية، وقال بهذا إسحاق بن راهوية الحنظلي وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة أيضا، أن وقت الظهر ينتهي عند مصير الظل، ظل الشيء مثله مثله. يعني مثلا لو جبنا عصا طولها متر، عصا طولها متر نضعها، هذا يسمى الشاخص الشاخص. فإذا بدأت الشمس إلى جهة المغرب نحسب طول هذه العصا ها ونخرج منها فيء الزوال. ما معنى فيء الزوال؟ يعني لما قلنا هكذا، الآن الشمس عمودية، فلما تبدأ الشمس بالحركة إلى جهة الغرب يكون هناك فيء يسير. هذا الفيء اليسير هذا ما نحسبه لأن هذا بداية الزوال، هي علامة على أن الشمس زالت. فنحسب، فإذا كان طول الشيء مثله متر غير فيء الزوال يكون وقت الظهر قد انتهى. هذا قول من؟ قول الجمهور. هذا قول الجمهور. القول الثاني قالوا حتى يصير ظل كل شيء مثلين، يعني متر قلنا لابد يصير مترين، يعني نحسب الظل نحسبه مترين. هذا قول الحنفية والراجح قول جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر، ووقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر. وأما من استدل بأنه يكون ظل الشيء مثليه فيعني ذكروا فهموا من أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حديث جبريل وصلى به الظهر في اليوم الثاني، عفوا بالنسبة للقول الذين ذهبوا إلى أنه ظل كل شيء مثليه، قالوا صلى به الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى به فيه العصر في اليوم الأول، في اليوم الأول. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن الظهر ينتهي وقته بأن يصبح ظل كل شيء مثله ويبدأ وقت العصر، يبدأ بعد ذلك وقت صلاة العصر. طيب متى يبدأ وقت صلاة العصر؟ وصلاة العصر يبدأ من انتهاء وقت صلاة الظهر. متى ينتهي وقت الظهر؟ إذا أصبح ظل كل شيء مثله، ظل كل شيء مثله. والعصر كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس نقية، الشمس نقية، ومعنى نقية أن ما زالت يعني الشمس حية نقية ولم يبدأ فيها الإصفراء. تعرفون بأن الإنسان ما يمكن أن ينظر إلى الشمس بشكل طبيعي إلا إذا بدأت الإصفراء، والإصفراء هذا عندما تتضيق للغروب فيكون الإنسان قادر على رؤيته. أما في وقت يعني انتصاف النهار أو في وقت بداية العصر ما يستطيع الإنسان، فيقول النقية يعني ما شابه شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يصلي العصر قبل أن يتغير بياض الشمس ويصليها في أول وقتها صلى الله عليه وآله وسلم. طيب بالنسبة لصلاة العصر هل لها وقت واحد أم لها وقتان؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من ذهب إلى أن صلاة العصر لها وقت واحد وهو من بداية ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن إلى أن صلاة العصر لها وقتان، وقت اختياري ووقت ضرورة. وقت الاختياري يبدأ من بداية كون الشيء، يعني أن يكون ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس، هذا كله يسمى وقت اختياري. فإذا اصفرت الشمس بدأ الوقت الاضطراري. طيب، بالنسبة للوقت الاضطراري هذا ينتهي عندما لا يستطيع الإنسان أن يأتي بركعة كاملة قبل غروب الشمس. فإذا كبر ثم لم يركع ركعة وغربت عليه الشمس أثم، وأصبح يصلي قضاء لا أداء إذا كان متعمدا. وبالنسبة للمسلم لا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى وقتها الاضطراري إلا إذا كان مضطرا، ولأجل هذا سموه وقت ضرورة، وقت ضرورة. لكن إذا طهرت الحائض مثلا عند اصفرار الشمس قلنا يجب عليك أن تصلي في وقت الضرورة. إذا استيقظ النائم غير المفرط قلنا له يجب عليك أن تصلي في هذا الوقت. إذا قدم المسافر ولم يصلي العصر مثلا قلنا له صلي في هذا الوقت، وقت الضرورة. إذا تنبه الناس أو الغافل قلنا له يجب عليك أن تصلي في هذا الوقت. المغرب طبعا بالإجماع أن الوقت المغرب يبدأ متى؟ بغروب الشمس. لذلك قال جابر رضي الله عنه والمغرب إذا وجبت، يعني الشمس، والمغرب إذا، وهذا بداية وقت المغرب. طيب متى ينتهي؟ جمهور العلماء يقولون ينتهي وقت صلاة المغرب بغياب الشفق الأحمر. الشفق شفقان، أحمر وأبيض، فالجمهور يقولون بغياب الشفق الأحمر. الحنفية يقولون بغياب الشفق الأبيض، بغياب الشفق الأبيض. ولذلك الجمهور مذهبهم هو الراجح، مذهبهم هو الراجح أن المقصود بالشفق الشفق الأحمر، الشفق الأحمر. والحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم أمره فأقام العشاء حين وقع الشفق، ولفظ أبي موسى حديث طبعا جبريل قال حين غاب الشفق. الحنفية قالوا الشفق الأبيض، والجمهور قالوا لا، إنما هو الشفق الأحمر. وطبعا هذه من الأسماء المشتركة التي هي قاعدة من القواعد التي ذكرها العلماء في أسباب الخلاف. لما نرجع مثلا إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر من جملة أسباب الخلاف بين العلماء وجود الأسماء المشتركة، مثلا مثل لفظة القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء. فنجد خلاف، والسبب الخلاف لأن هذه اللفظة من الأسماء المشتركة، فتحمل على الحيض وتحمل على الطهر. كذلك الشفق، الشفق يحمل على الشفق الأحمر والشفق الأبيض. ولذلك حصل الخلاف بين العلماء، حصل الخلاف بين العلماء، والراجح هو قول الجمهور الذين ذهبوا إلى أن وقت العشاء ينتهي بغياب الشفق الأحمر، وهي الحمرة التي يعني تبقى فترة من الزمن. وهذا الذي يجعل العلماء يقولون بأن وقت المغرب موسع وليس مضيق. إن من العلماء من ذهب إلى أن وقت المغرب مضيق، قالوا مضيق جدا. وطبعا هذا يعني المسألة فيها خلاف، أبو حنيفة وأحمد وداود ورواية عن مالك ذهبوا إلى أن، طبعا هو أيضا رواية عن الشافعي، ذهبوا إلى أن وقت المغرب موسع، موسع، قال وقت المغرب موسع. استدل لذلك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق اللي هو الشفق الأحمر كما ذكرنا، بخلاف طبعا أبو حنيفة يرى بأنه الشفق الأبيض. القول الثاني مالك والشافعي في رواية أيضا أخرى عنهما ذهبوا إلى أن وقت المغرب مضيق، مضيق، ويستدل ذلك بنفس حديث جبريل. حديث جبريل هذا حقيقة فيه مسائل كثيرة جدا وفيه خلاف عريض بسبب بعض الألفاظ المجملة وأيضا الأسماء المشتركة. ولذلك في حديث جبريل أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في اليوم الأول والثاني في وقت واحد قال هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن وقت المغرب مضيق وليس موسع. والراجح كما ذكرت لكم مذهب الجمهور. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي موسى أن ما حصل في صلاة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام إنما وقع قبل الهجرة بثلاث سنين. وبالنسبة لحديث عبد الله بن عمرو العاص وحديث أبي موسى الأشعري في قصة الرجل السائل الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه بعد الهجرة، فلا شك بأن ما جاء بعد الهجرة مقدم، وهو يفسر ويبين ما حصل قبل الهجرة. بل يعني جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بطولي الطولين وهي سورة الأعراف، وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في وقت المغرب الموسع قال رحمه الله تعالى ورضي عنه: والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ وأخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. طبعا ذكرنا الصبح في حديث عائشة، لكن هنا صلاة العشاء. يقول: وأما العشاء فأحيانا وأحيانا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي في صلاة العشاء الأصلح والأنفع لأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه. فإذا كانوا اجتمعوا عجل بهم، إذا قال له بلال الناس اجتمعوا صلى، وإذا تأخروا يعني ما أتوا أبطأوا مثلا، يتوضعون أو يتعشون أو يأتون من بساتينهم ومزارعهم فيؤخر صلى الله عليه وسلم حتى يدركوا فضل الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا لكم بأن وقت العشاء يبدأ من غياب الشفق الأحمر، وتأخير صلاة العشاء أفضل، إلا لمن يشق عليه. نتكلم طبعا من حيث الأصل. الآن ترتبت أوضاع الناس، الآن المساجد أئمة المساجد ملزمين بوقت محدد، وهذا الوقت محدد من الجهات المشرفة على المساجد، وزارات الشؤون الإسلامية، هيئات الشؤون الإسلامية أو دائرات الشؤون الإسلامية هم الذين يحددون هذا، وذلك لأن أحوال الناس ترتبت الآن على خلاف السابق. فالناس الآن يلتزمون بمثل هذه المواعيد وبمثل هذه الأشياء، ولذلك الآن ما ينبغي للإمام والله يقول أنا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر العشاء وقال هذه أفضل فيذهب ويشق على الناس، لا، ما يحق له. ولذلك تقييد المباح هذه قاعدة عظيمة ونظرية عظيمة من يعني قواعد الشرع. تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة، وزارة الشؤون الإسلامية، دائرات المشرفة على المساجد هي تستمد سلطتها من ولي الأمر. وبعدين نحن ما عندنا مثلا يعني شيء يمنع أننا نصلي الصلاة في أول وقتها أو في أوسط وقت مثلا، ما عندنا. لكن لما يقيد ولي الأمر هذا الشيء يجب التزامه، وهذا يعود بالمصلحة على الناس. تخيل الآن مسجد بالحي نسمع صوته، يعني أقام الإمام بعد 20 دقيقة، والحي الثاني المسجد الإمام جالس نصف ساعة و40 دقيقة، هل هذا يكون يقود إلى رضا الناس أم إلى انزعاجهم ويحدث فتنة؟ طبيعي جدا. أنا من الناس لو سمعت يعني مسجد بجواري ومسجدنا جالس الإمام نصف ساعة و40 دقيقة أو 45 دقيقة، ما يمكن. أنا أحوالي مرتبة ومنظمة، عندي مواعيد، عندي كذا، عندي التزامات، عندي استغلال الوقت مثلا. فلذلك لابد، لأن بعض أئمة المساجد من الشباب قد يفهم مسائل الأفضلية فهم مغلوط. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث إذا رأى مجتمع عجل بكر وعجل فيه، إذا رأهم أبطأوا ها أخر رحمة، لكن ما كان فيه في زمان سلم مثل ما عندنا الآن من مثلا الدوام، من تراتيب الحياة اللي الآن أصبح الناس حياتهم فيها تراتيب معينة، يرجع لينام علشان عنده دوام وكذا، فيتنبه طالب العلم مثل هذا. بعض الناس يختطف الحديث أو النص يوظف توظيف ما يفهم سياق هذا النص وسياق هذا الحديث. طيب إذا كان مثلا مجموعة خرجوا للصحراء في عزبة في استراحة مثلا، وقالوا والله نحن الآن نحب أن نأخر صلاة العشاء، نعم أفضل في حقي، مجتمعين ليسوا في مسجد مثلا، هم في عزبة في رحلة وحابين أنهم يحققون هذا الأمر، ما في لماذا؟ لأن هذا مصلحتهم، يعود على الجميع بالمصلحة، على الجميع، مجموعة اتفقوا عليها، اتفق بارك الله في الجميع. طيب الآن عندنا مسألة وهي قضية صلاة العشاء، متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. صلاة العشاء ينتهي من حيث انتهاء الوقت، مسألة خلافية بين العلماء، بين العلماء، منهم من ذهب إلى أن صلاة العشاء ينتهي وقتها بمنتصف الليل كما سيأتي يعني بشكل يعني نفصل فيه أكثر، إذا انتصف الليل انتهى وقت صلاة العشاء وليس لها إلا وقت واحد، هكذا ذهب بعض العلماء، قالوا ليس لها إلا وقت واحد. ومن أهل العلم ذهب إلى أن صلاة العشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، وقت اختيار ووقت ضرورة. أما وقت الاختيار فهو إلى منتصف الليل، وأما وقت الضرورة فهي إلى أذان الفجر الصادق، إلى أذان الفجر الصادق. والراجح من القولين هو القول الثاني، القول الثاني أن صلاة العشاء لها وقتان، وقت اختيار وهو من غياب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، ووقت ضرورة وهو من منتصف الليل إلى صلاة إلى دخول وقت صلاة الصبح، يعني ينتهي بطلوع الفجر، ينتهي بطلوع الفجر. ومما يدل على صحة هذا القول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الصلاة: ليس في الصلاة، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يأتي وقت الأخرى. وهذا حديث أبي قتادة الأنصاري عند مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس في النوم التفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الأخرى. وأيضا بقية الأحاديث الأخرى التي فيها أن كل صلاة ينتهي وقتها بدخول وقت الصلاة الثانية، ما عدا الصبح، ما عدا الصبح ينتهي وقتها بطلوع الشمس كما ذكرنا قبل قليل. طبعا الذين قالوا بالقول الأول بأن ليس لها إلا وقت واحد، هل لهذا الخلاف ثمرة؟ الجواب نعم. كيف؟ طيب نأتي إلى المرأة الحائض. إذا قلنا بأن منتصف الليل مثلا، أضرب مثال، الساعة 11:30، وبالمناسبة أنبه إلى فهم مغلوط عند كثير من المسلمين، دائما يقولون منتصف الليل الساعة 12، غير صحيح، غير صحيح، يحسبونها بحساب غرينتش ولا لا، لا، منتصف الليل عندنا يحسب ما بين طلوع الشمس إلى طلوع الفجر، لابد إلى طلوع الفجر لابد من هذا الحساب، هذا الحساب تحسب منتصف الليل. ويظهر والله أعلم أنه حتى ما يمكن أن يصل منتصف الليل إلى الساعة 12 حتى في الشتاء، تنبهوا لهذا واجتهدوا وابحثوا واختبروا يعني واجتهدوا في هذا، فأنا حبيت أنبهكم على هذه المسألة. طيب الآن قلنا امرأة حائض، نحن قلنا قبل قليل متى منتصف الليل، ضربنا مثالها 11:30، الساعة 11:30، امرأة طهرت من الحيض الساعة 11 ليلة، تجب عليها صلاة العشاء؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن في وقت العشاء الاختياري بقول جماهير أهل العلم، سواء من قال بأن للعشاء وقت واحد أو من قال بأن له وقت ضرورة وقت اختيار وقت ضرب. طيب لو طهرت الساعة الثانية عشر ليلا، ها لو طهرت الساعة الثانية عشر ليلا على القول الأول تصلي العشاء؟ الجواب لا. لماذا؟ قالوا لأنه خرج وقت صلاة العشاء، لأن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل، ينتهي بمنتصف الليل، وهذه صلاة هذه طهرت الساعة الثانية عشر ليلا. طيب على القول الثاني قالوا نعم يجب عليها أن تصلي، هذا وقت ضرورة، هذا وقت ضرورة لأن العشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وهذا طبعا يعني ينسحب على بقية الأمثلة في قضية النائم وفي قضية الناسي وبقية الأمثلة التي تأتي بمثل هذا، بمثل هذا الأمر. طبعا ذكر الصبح كان يصليها بغلس صلى الله عليه وآله وسلم. الآن مر علينا تقريبا ساعة إلا دقيقتين أو ثلاثة، لعلنا نكتفي بهذا القدر ونستمع الآن إلى أسئلتكم المرسلة من الزملاء في بقيق، بارك الله في الجميع. يقول السائل: هل ثبت أن 60 ركعة من النافلة تعدل ركعة واحدة من الفريضة؟ الأخ محمد الجبوري، محمد الجبوري بارك الله فيك، الجواب لا، ما ثبت أن 60 ركعة من النافلة تعدل ركعة واحدة من الفريضة، تعدل ركعة واحدة من الفريضة، بارك الله فيك. ففرق بين الفريضة وبين النافلة، فرق بين الفريضة وبين النافلة. السؤال الثاني يقول: ما حكم من أخر الزكاة عن وقتها مدة 12 يوم؟ لا بأس إذا كان يبحث عن فقير أو ليس عنده سيولة مثلا نقدية أو مثلا ماله غائب عنه مثلا، لا حرج، هذا من يعني هذه الأيام يسيرة، قاعدة الشرعية أن اليسير معفو عنه، وأيضا إذا كان لمصلحة الزكاة ومصلحة الفقير لا بأس بذلك. محمد أيضا الجبوري يسأل يقول: هل باب بر الوالدين في الجنة هو أوسط أبواب الجنة وأفضلها؟ وهل باب الريان الذي يدخل من الصائمون يوم القيامة خاص بصيام رمضان أم رمضان وغيره من النوافل كستة من شوال وعرفة وعاشورة؟ محمد الجبوري بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الوالد يعني الأم والأب، المقصود بالوالد هنا الأم والأب، أوسط أبواب الجنة، أوسط أبواب الجنة. قيل الأوسطية هنا هل هي الأوسطية النقطة بين الطرفين يعني هو الباب الوسط، هذا قول، وقيل أفضل أبواب الجنة وأعظم أبواب الجنة، وهذا الذي يظهر أنه الراجح. أما باب الريان فيدخل منه الصائمون، واختلف العلماء هل المقصود صوم الفرض أم النافلة، فأغلب العلماء على أنه صوم الفرض، قالوا أنه هو المطلوب، هو المطلوب وهو الواجب وهو المكلف به المسلم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الصوم الواجب وغيره مما يعني يواظب عليه الإنسان. سؤال يقول: ما هو ضابط تارك الصلاة؟ هل يكفر بترك الصلوات الخمس أم بترك فرض واحد؟ وكيف تكون توبته؟ طبعا هذه مسألة طويلة، الجواب فيها طويل، ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى أن من ترك فرضا واحدا عامدا متعمدا حتى خرج الوقت كفر كفرا ناقلا، هذا قول موجود وعلي أئمة يعني شيوخ من شيوخ الإسلام. القول الثاني قالوا بأن ترك الصلاة لا يكون إلا بالإجماع على تركه، يجمع على تركه بحيث أنه لا يصلي ولا صلاة. أما إذا صلى وترك أحيانا أو صلي بعض الصلوات ويترك، فحقيقة المسألة فيها خلاف وإطلاق التكفير عليه صعب، ولذلك الذي يظهر أن يصلي أحيانا ويترك أحيانا ما يكفر بها، ما يكفر، لأن المسألة خلاف فيها قوي، خلاف فيها قوي، ولذلك الإنسان يبتعد عن يعني إطلاق كلمة الكفر على من ترك الصلاة وهو يأتي بأحيان ويتركها أحيانا، بارك الله فيه. طيب ما حكم الشراء من متجر أعلن عن يعني يدعم الشادين أو كذا؟ أخي الفاضل يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فيجب على الإنسان أن تكون عنده قاعدة فيها، قاعدة عامة، يعني ليست القضية قضية يعني أحيانا ما يحصل فجأة كذا أو مثلا في ناحية أو في، لا، قاعدة عامة. يعني أنا أجزم يقينا أن هناك خلل عند كثير من المسلمين في فهم هذه القاعدة، ولذلك يكثر السؤال عن مثل هذه القضايا. قاعدة عامة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لذلك لا يجوز للإنسان أن يعين على المعصية وعلى الإثم وعلى الخطيئة وعلى الذنب وعلى الأشياء التي هي مضادة لدين الله، لا يجوز، سواء هذه القضية أو غيرها. العلماء ماذا يقولون بالنسبة لمن مثلا يبيع العنب؟ قالوا إن بيع العنب حلال، لكن إن كان فيه إعانة على شرب الخمر فلا يجوز. لا يجوز الإنسان أن يبيع الخمر على من على العنب على من يتخذ الخمر، لا يجوز أن يبيع العنب على من يتخذ الخمر، لا يجوز للرجل أن يبيع الحرير للذكر حتى يلبسه الرجل، مع أن الحرير الأصل فيه الإباحة للنساء، لكن لما كان رجل طلبه ليلبسه ليلبس الحرير لا يجوز. لا يجوز بيع السكين لمن يريد القتل، هذه قاعدة مهمة جدا. لذلك الإنسان حابد أن يعتصم بهذه القاعدة، نتعامل معها في حياته، نتعامل مع هذه القاعدة في حياته، ليس في موقف معين أو أمر نازل ولا طارئ. وهذا ما يحتاج إلى السؤال. أنا أتعجب أحيانا ممن يسأل مثل هذا الأمر، فأي جهة تعين مثلها على هذه المنكرات وعلى هذه المعاصي، الإنسان ينبغي أن يكون له موقف، ما في حاجة أنه يعني يجعل مسألة إعلامية ويجعل مسألة والله يدعو الناس إليه. أنت دينك يمنعك عنها؟ هل أحد وضع السيف على رقبتك لازم تشتري من هذا المكان؟ وهل الشيء الموجود في هذا المكان من الضروريات اللي تتوقف عليه الحياة؟ يعني محل ثياب تتوقف عليه الحياة مثلا، فما في داعي. ذلك يجب على كل مسلم يكون عنده هذه القاعدة، ينتبه لهذا الأمر، وليس بالضرورة كل ما حصل شيء رحنا نسأل، ما 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 ننتهي بمثل هذا الأمر. بارك الله فيك. طيب، هذه الأسئلة هي التي وردتني، لعلنا نكتفي بهذا القدر. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في مجالسنا، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى، وأن يبارك لنا فيما قرأنا وتعلمنا، إنه خير مسؤول. نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.